نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من هذا السفر النفيس، أي سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد خلق الله العلي كل واحد منا لكي نمجده من خلال العبادة والتسبيح، وهذا هو ما يفعله المؤمنون المسيحيون في جميع أنحاء العالم، إذ إنهم يقدمون ذبائح التسبيح أمام عرش النعمة. ولكن يجب علينا أن نعلم أن هناك ذبائح مقبولة وذبائح ليست مقبولة لدى الله، وهذا هو ما سنقرأ عنه بعد قليل في الأصحاح الرابع من سفر التكوين من خلال قصة قايين وهابيل. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين ابتداء بالأصحاح الرابع والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الأصحاح السابق عن طرد آدم وحواء من جنة عدن بسبب عصيانهما لله، والآن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الرابع والعدد الأول. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ربما تذكر عزيز المستمع أن الله كان قد وعد أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وعندما ولد قايين ظنت حواء أن قايين هو تحقيق الوعد، لذلك فقد قالت اقتنيت رجلا من عند الرب. بعبارة أخرى مستمعية، فقد قالت إن هذا هو النسل الذي وعد الله أنه سيسحق رأس الحية. ولكن حواء كانت مخطئة دون أدنى شك، فقد كان قايين خيبة أمل كبيرة كما سنرى بعد قليل. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الرابع من العدد الثاني إلى الخامس. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا قبل الرب قربان هابيل ولكنه لم يقبل قربان قايين؟ يقول بعض المفسرين إن السبب في ذلك هو أن هابيل قدم ذبيحة حيوانية، وأن قايين قدم من ثمر الأرض. ولكننا نقرأ في سفر اللاويين في العهد القديم عن وجود ذبائح حيوانية وعن وجود تقدمات دقيق، وقد كان الله يقبل كلا هذين النوعين من القرابين من الناس. لذلك من الواضح أن السبب الرئيسي لم يكن يختص بنوع القربان، بل بطريقة تقديم ذلك القربان. والحقيقة مستمعية، هي أننا نجد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 4 السبب الرئيسي لقبول قربان هابيل ورفض قربان قايين، إذ نقرأ: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. وهذا يرينا يا أحبائي أن العلة في قربان قايين هي عدم الإيمان. ونقرأ هنا أن قايين اغتاظ جدا وسقط وجهه. المقصود هنا هو أنه عبس وتجهم. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 4 والعدد 6: وقال الرب لقايين: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ من الواضح هنا صديقي المستمع أن قايين كان غاضبا جدا لأن الله قبل قربان أخيه هابيل ولم يقبل قربانه هو. وعندما ظهر التجهم والعبوس على وجه قايين، واجهه الرب قائلا له: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ وبالرغم من عدم قبول الله قربان قايين، فإنه يظهر محبته له ويمنحه فرصة ثانية، إذ يقول له في 7: إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. بعبارة أخرى، فقد قال الرب لقايين: إن كنت تفعل الصواب ألا أقبلك؟ وبذلك فإنه يشجعه على فعل الصواب لأنه سيجد كل قبول آنذاك، ولكنه يحذره في الوقت نفسه من عواقب الاستمرار في السلوك الخاطئ نفسه، قائلا له: وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. وكأن لسان حال الرب هو: إن لم ترجع يا قايين عن الحسد والغضب والغيظ، فإن خطية أعظم وهي القتل تربض عند الباب. وكما نعلم يا أحبائي، فإن الكلمة تربض تستخدم لوصف الوحوش الكاسرة التي تربض لفريستها بانتظار الفرصة المناسبة للانقضاض عليها. وبالرغم من ذلك، فإن الرب يشجعه ثانية قائلا له: وأنت تسود عليها. فبالرغم من سلطان الخطية، فإن الرب يقول لقايين إنه قادر على التغلب على تلك الخطية إن لم يستسلم لها. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 4 من 8-12: وكلم قايين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. لا يجوز لنا أن نفهم من خلال هذه الكلمات أن الله لم يكن يعلم ما حدث، فالله العلي يعلم كل شيء، ولكنه يطرح الأسئلة علينا عادة لكي يعطينا فرصة للاعتراف بخطايانا. عندما حاول قايين أن يغطي جريمته بالكذب، كان الله يعلم تماما ما يجري. لذلك فإنه يقول له: أين هابيل أخوك؟ وقد أراد الله من قايين أن يعترف بخطيئته، لأن الاعتراف بالخطيئة هو الخطوة الأولى في الحصول على الغفران. فالكتاب المقدس يقول: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. وهو يقول أيضا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن من الواضح جدا أن الإنسان يجد صعوبة بالغة في الاعتراف بخطاياه، فنحن نميل إلى البحث عن مبررات لكل خطأ نقترفه عوضا عن الإقرار بخطايانا. وقد رأينا ذلك يحدث مع آدم وحواء حين واجههما الرب بخطيئتهما. لذلك مستمعي الأحباء، يجب علينا أن نتذكر أن الله لا يطرح الأسئلة علينا لأنه لا يعلم الإجابة، بل لأنه يريد أن يساعدنا على الاعتراف والتوبة والحصول على الغفران. ثم سأل الرب قايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: أي قايين، لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ ومرة أخرى مستمعية، فإننا هنا أمام سؤال وحوار يرمي في الأساس إلى دفع قايين إلى الاعتراف بالخطيئة التي اقترفها، ولكنه رفض الاعتراف بخطيئته. وقد كان هذا هو العقاب الذي اختاره الرب لقايين، فقد كان قايين يعمل في الزراعة، ونحن نرى هنا أنه قد لعن من الأرض بسبب قتله لأخيه وعدم توبته. وقد حكم الرب عليه بأن يعيش تائها وهاربا في الأرض. وقد أدرك قايين أن عقاب الرب كان شديدا، لذلك فإنه يقول في العددين 13 و14: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. يمكنك صديقي المستمع أن تلاحظ هنا أن قايين كان خائفا، فنحن نراه هنا يفقد سلامه وشعوره بالطمأنينة. ثم نقرأ في العدد 15 أن الرب الإله قال له: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده، مع أننا لا نعلم السبب الحقيقي الذي جعل الرب يفعل ذلك، فإن الله سن تشريعا يمنع القتل، فمن يقتل قايين سينتقم الرب منه سبعة أضعاف، أي انتقاما كاملا. وقد جعل الله لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الرابع والعددين 16 و17: فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن، وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. هناك سؤال يطرح عادة، هنا هو: من أين حصل قايين على زوجة له؟ بعبارة أخرى، هل تزوج قايين أخته؟ الجواب المنطقي الوحيد هو: أجل، فمن الواضح أن آدم كان قد أنجب بنين آخرين وبنات أخريات لم يرد ذكرهم هنا، فالرب مهتم بنسل واحد فقط، وهو النسل الممتد من إبراهيم إلى داود إلى المسيح. أما بقية الأنساب فليست مهمة، فالكتاب المقدس يركز على النسل الممتد من آدم إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى داود، ومن داود إلى المسيح. وقد كانت الغاية من ذلك هي تقديم البرهان على أن الله الحي قد وفى بوعده لإبراهيم بأن جميع قبائل الأرض ستتبارك بنسله، أي بالمسيح. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الرابع من العدد 18 إلى 22: وولد لحانوك عيراد، وعيراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين، الضاربة كل آلة من نحاس وحديد. وأخت توبال قايين نعمة. نجد هنا يا أحبائي أول ذكر للآلات الموسيقية والصناعات النحاسية والحديدية. ثم نقرأ في العددين 23 و24: وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين. إذن فقد قتل لامك رجلا دفاعا عن النفس، وقد أخبر زوجتيه بذلك لكي لا تخافا من انتقام أي شخص منه. وهو يقول لهما هنا مطمئنا إنه إن كان الله قد قال إنه سينتقم من يقتل قايين 7 أضعاف، فإنه سينتقم لمن يقتله هو أي لامك 77 ضعفا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غرور لامك وكبريائه. ثم نقرأ في العددين 25 و26: وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. إذن بعد موت هابيل وتشرد قايين افتقد الرب آدم وحواء برحمته فأعطاهما ابنا تقيا. والآن ننتقل عزيزي المستمع إلى الأصحاح 5 من سفر التكوين. ولأن الجزء الأكبر من هذا السفر يحوي أسماء وأنسابا، سنكتفي بقراءته وذكر بعض الملاحظات عليه في النهاية. هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان. على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيث 105 سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعدما ولد أنوش 807 سنين وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام شيث 912 سنة ومات. وعاش أنوش 90 سنة وولد قينان. وعاش أنوش بعدما ولد قينان 815 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أنوش 905 سنين ومات. وعاش قينان 70 سنة وولد مهلاليل. وعاش قينان بعدما ولد مهلاليل 840 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام قينان 910 سنين ومات. وعاش مهلاليل 65 سنة وولد يارد. وعاش مهلاليل بعدما ولد يارد 830 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام مهلاليل 895 سنة ومات. وعاش يارد 162 سنة وولد أخنوخ. وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح. وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وعاش متشالح 187 سنة وولد لامك. وعاش متشالح بعدما ولد لامك 782 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام متشالح 969 سنة ومات. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوحا 595 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات. وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث. في هذا الأصحاح مستمعي الأحباء نقرأ سلسلة نسب آدم. من المرجح أن سلسلة النسب هذه ليست كاملة، وعلى أي حال هناك بعض النقاط التي تجدر ملاحظتها في هذه الأنساب. فمثلا نلاحظ أن والد نوح كان حيا في الوقت الذي كان فيه آدم ما يزال حيا. كذلك فقد مات متشالح في سنة الطوفان. وأخيرا نلاحظ أن جميع الأشخاص المذكورين هنا قد ماتوا باستثناء أخنوخ، فقد أخذه الله إليه قبل أن يموت. ما أجمل أن نقرأ هنا أن أخنوخ سار مع الله. بعبارة أخرى فقد كان أخنوخ مرضيا قدام الله. ويا لها من شهادة حسنة، وليت الرب يعطينا نعمة لكي نسير معه دائما ونكون مرضيين أمامه. فعندما اعتمد يسوع في الماء على يد يوحنا المعمدان سمع صوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 4:34: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ونقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل كولوسي أن الكل به، أي بالمسيح يسوع، وله قد خلق. وهذا يعني أنك أنت أيضا يا صديقي مخلوق لتمجيد الرب. ولكننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11:6: إنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. لذلك ليتك تدرك عزيز المستمع أنك ترضي الله من خلال إيمانك به واتكالك الكامل عليه وتكريس نفسك له. آمين.
إن أعظم شيء في هذه الحياة هو أن تكون حياتنا على الأرض مرضية قدام الله الحي. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
ربما تتساءل صديق مستمع قائلا: من أين جاء موسى بجميع هذه المعلومات عن آدم والأنساب؟ الحقيقة هي أن آدم قد سرد كل هذه القصص على أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده وأحفاد أحفاده. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن روح الله هو الذي أوحى بكتابة كل ما يلزمنا أن نعرفه. وصلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تجد كل بركة وفائدة في هذه الدروس والعظات والتأملات. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
سلمتك الحياة يا منبع الحياة. الرضا يا غاية المنى. نفسي إليك ترنو دوما إليك أجدو في كل يوم جديد حبي إليك يزيد في كل يوم جديد حبي إليك يزيد بنورك النور أرى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة سود عليها بالرضا يا غاية المنى. سود عليها بالرضا يا غاية المنى. خوف المريرة تجلو والعمر معك يحلو. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. فامكث معي للمنتهى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة سود عليها بالرضا يا غاية المنى. سود عليها بالرضا يا غاية المنى.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.